قيام يوم الدين. وفقنا الله وإياكم بالعلم والعمل الصالحين إن شاء الله. كلام أيها الأخوة لا زال في وعي أخذ الاستيعاب العرضي. قلنا أن هناك قولان، أن هناك قولين في قضية الاستيعاب أو كفاية المسمى. قول الأول قول المشهور، قالوا لا يجب علينا الاستيعاب العرضي، نعم يجب علينا الاستيعاب الحولي. من جهة الاستيعاب العرضي يكفينا ماذا؟ المسمى. قول الثاني قول الشيخ الصدوق الذي قال بلا بدية الاستيعاب العرضي، وأن يكون المسح بتمام الكاف. الشيخ الصدوق استدل في رواية البزنطي، رواية كانت صريحة من جهة الدلالة على ما ذهب إليه الشيخ الصدوق. نحن حاولنا أن نناقش، نحن المشهور بعد، حاولنا أن نناقش الشيخ الصدوق لا من جهة الرواية بل من جهة آية الوضوء، فقلنا له أن الأرجل في آية الوضوء لا يخلو حالها، إما أن تكون مجرورة وإما أن تكون ماذا؟ منصوبة. فإن كانت مجرورة فجرها عفوا على لفظ الرؤوس، والرؤوس مجرورة بباء التبعير، فكما أن الرؤوس يكفي فيها البعض كذلك في الأرجل المعطوف على الرؤوس يكفي فيها ماذا؟ البعض. وأما أن تكون الأرجل ماذا؟ منصوبة، ونصبها حينئذ يكون ماذا؟ عفوا على محل الرؤوس لا على لفظ الرؤوس. وحينئذ نقول لو التزمنا بمقالة الصدوق فيجب علينا الاستيعاب بتمام الكف للمنطقة المحصورة ما بين رؤوس الأصابع إلى القبة إلى 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 الكعب. وقلنا هذا لا يتصور في قدم الإنسان، لأن قدم الإنسان كما واضح عند جميع الأخوة ليست بعرض واحد، بل هي في أولها عريضة في آخرها، أي من جهة القبة من جهة الكعب ماذا؟ ضيقة. فأنت يا شيخنا الصدوق تكلفني بما لا يطاق. لماذا؟ لأنك تريد مني أن أمسح بتمام كفي على القبة، والحال أنني إذا وضعت كفي على القبة فيكفي بعض الكف، فيكفي بعض الكف، ولا حاجة إلى ماذا؟ إلى الاستيعاب بتمام الكف. نعم قلنا إذا كان المسح مأخوذا بحده لا بنفسه فيمكن أن نقبل كلام الشيخ الصدوق، لكن كما عبر الشيخ المصنف هذا تحميل للرواية، تحميل للآية. إذن بعد كلام الشيخ ليس بتام ولا يمكن التمسك بالرواية، لأن الرواية مخالفة معارضة للآية. أنا بس أنا على مسألتين جزاء الله خير، بعض المشايخ اليوم سألوني أو بالأمس كررها منبهنا على مسألة، أنا قلت بالأمس قلت الآية قطعية السند، واضح أنا من قلت قطعية السند مرادي قطعية الصدور. إحنا قلنا الآية أو الرواية نتحدث بها عن جهتين، جهة الدلالة وجهة الصدور. معذرة من جهة الصدور القرآن وانتم غمضين ماذا؟ قطعية الصدور. ماكو آية قطعية الصدور والأخرى ماذا؟ ظنية الصدور. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له ماذا؟ لحافظون. إذن القرآن فيه جهة قوة دائما اللي هي جهة الصدور لأنه قطعي تبقى جهة الدلالة. مر القرآن قطعي الدلالة، هذا قطعي الدلالة شو نسميها؟ النص. بعد راح شو يصير القرآن إذا كان من جهة الدلالة نص؟ راح يصير هم قطعي السند وبعد هم قطعي الدلالة. من أقول قطعي السند تكون واضح عند الأخوة، قطعي الصدور هذا يكون واضح، قطعي الصدور وقطعي الدلالة بعد لا يقف بوجهه شيء. هاي من جهة الآية. من جهة الروايات أخوان، إحنا مو من نعبر، أنا قلت الأخوة أنا بالي بعض القضايا واضحة عند الأخوة فجزاهم الله خير الأخوة من ينفون على قضايا يبدو أنها واضحة عند المتكلم قوله، وليس من الضرورة أن تكون واضحة عند باقي الأخوة. الروايات أخوان إحنا نتحدث عنها، من نعبر عن الرواية بأنها صحيحة السند، ترى مو بالكم يعني قطعية السند، لا. شوف الخبر أخوان، الخبر مرة قطعي الصدور ومرة ظني الصدور. شفتوا بالقرآن قسمنا إلى هذين القسمين قطعي الصدور وظني الصدور؟ لا، إحنا في راحة من جهة القرآن. من جهة الروايات يا أخوان، أنا هم ما أكدت على هاي بهذه القضية واضحة. من جهة الروايات هذه، من جهة الصدور تنقسم إلى قسمين، قطعية الصدور وظنية الصدور. قطعية الصدور اللي هي الخبر، أحسنتم شيخ محمد، الخبر المتواتر. أما ظنية الصدور بعد الخبر اللي ليس ماذا؟ متواتر. هذا الخبر اللي هو ظني الصدور اللي هو ليس متواتر، راح مرة نقول صحيح مرة نقول ما أدري. هذا التقسيم اللي ذكرناه، صحيح موثوق نادر ضعيف
حسن.
لا لا حتى احنا خوف نحشي خوف المتواتر وكل ما أفاد علمه. مرة الإمام يجي هو يبلغك بالخبر، هذا بعد ظني الصدور مو متواتر لكنه ماذا؟ قطعي الصدور لأنني حصل العلم لي بعد، هذا واضح. بالتالي الرواية الصحيحة يا أخوان وين داخلة؟ تحت قطعية الصدور لو تحت ظنية الصدور. ها، فلا تتوهمون أخوان من نقول رواية صحيحة يعني هي من جهة الصدور هي ماذا؟ قطعية. لا، الرواية الصحيحة تندرج تحت ظني الصدور وليس تحت قطعية. هاي الملاحظة كون واضحة عند الأمور. أرجع إذن الآية تقول لي أنت عمي لا يجب سواء قرأت الأرجل بالجرية أو قرأت الأرجل بالنصب لا توجب علي ماذا؟ الاستيعاب العرضي. أما الرواية اللي هي صحيحة واللي صحيحة سميناها ظنية الصدور تقول لي يجب عليك أن تمسح مستوعبا البعد العرضي كما استوعبت البعد الطولي. نقول هذه الرواية خالفت ماذا؟ الآية، عارضت الآية. ولأن علمونا أن الرواية إذا ماذا؟ عارضت الآية فنقبل بها أم لا نقبل بها؟ لا نقبل. هذا الحد الباحث هنا حكينا، خلينا أمر سريعا بعد. البعض قد يقول إحنا قلنا الآية تعارض الرواية تعارض الآية، والرواية إذا عارضت الآية ماذا؟ لا نقبل بها، لا نعتبر. البعض قال عنا على كيف، على كيف. ممكن أن يقال لأن الرواية لم تعارض ماذا؟ الآية، بل مو فقط لم تعارض، بل الرواية فسرت الآية، فالآية مطلقة والرواية ماذا؟ مقيدة. وإذا دار الأمر بين المطلق والمقيد ماذا نقدم المقيد الشغل. الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه العزيز: أقم الصلاة. فسر لي شلون أقيم الصلاة، فسر لي كون تكبيرة إحرام وكون نعر قيام وكون طمأنينة وكون مستقبل القبلة وكون تقرب الأولى والثانية الحمد وكون تقرب الثالثة والرابعة ما أدري هذه السبحانيات مو نسمية سبحانيات. كون إذا مثلا نسيت تشهد كون تأتي تقضي، كون إذا مثلا ساوت تأتي بسجدتين ساو، كون إذا شكرت بين الثالثة والرابعة تأتي بصلاة احتياط، إذا شكرت بين الأولى والثانية تستأنف العمل. هاي التفاصيل، هاي التفاصيل القرآن ذكرها أن هو مطلق من هذه الجهة. يا اللي يفسر القرآن، يا اللي يفصل القرآن، الرواية السحر. خب كذلك المقام ها هنا الآية آية الوضوء. قد يقول القائل منتصرا لشيخ الصدوق، احنا شنو اللي انتهينا إليه؟ قلنا الرواية عارضت الآية، وإذا كانت الرواية معارضة للآية فلا نعمل بتلك الرواية. اللي يحاول ينتصر للشيخ الصدوق قال هكذا يا بن تمهلوا قليلا، الآية آية الوضوء مطلقة كآية الصلاة، آية الصلاة قلت لأقم الصلاة ومشت. ثم جاءت روايات أهل البيت عليهم السلام ففسرت وفصلت في تلك الصلاة. واضح إن شاء الله. كذلك في المقام آية الوضوء قالت امسحوا إلى الكعبين وسكتت. هسه نمسح إلى الكعبين مع الاستيعاب مع كفاية المسمى. الآية تحدثت عن ذلك أم لم تتحدث؟ هذا آية تعيه المدعي. قلت عم شو الآية شنها تابت عن هذا؟ قال فالرواية حينئذ سوف تكون ماذا؟ مفسرة مفصلة لذلك الإطلاق القرآني. بعد الرواية إذا كانت مفسرة للقرآن بعد تطرح لا تطرح؟ لا تطرح. ها شيخ محمد تريد قاطعنا؟
هذا التفسير هو نفسه هو تغيير الإطلاق؟ لو إطلاق آخر؟
لا 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 لا
مو التقييد؟
لا لا هذا مراد أنا مو قلت هذا الإطلاق والتقييد. الإطلاق والتقييد مثلا يقول لي هكذا أقم الصلاة، وإحنا نتوقع حتى أخذونا شوي. الإطلاق والتقييد هنا شنو المراد به؟ الإطلاق الآية تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى ماذا؟ إلى تفسير. فجاءت الرواية وماذا؟ وفسرت لنا القرآن، ثبت المات وترك التفاصيل إلى ماذا؟ إلى السير، إلى الرواية، إلى السنة. واضح إن شاء الله. فالرواية مفسرة والآية مفسرة،
يعني مطلق تقييد الصلاحية.
وحينئذ علينا الالتزام، سمعوني، بالرواية ولا نطرحها كما ذهب إلى ذلك المشهور. هذا قد يقول القائل الشيخ المغفر يقول حتى لو سلمنا بهذه الدعوة من أن الرواية فسرت لي المدح الوارد بالآية، أقول أنا الشيخ المصنف منتصرا لي المشهور وضد الصدوق، أقول هكذا. بلي
بس هذا المعترض ما له محل
كلام، احنا لا بعدنا، انا قلت هذا اعتراض
الكلام هو ترى ناطق
اي شيخ المصنف يقول حتى لو سلمت بهذا الاعتراض، اقول احنا الافعال اللي نؤديها تارة تكون شديدة البلوى، تكون شديدة البلوى خبر تكون، وأخرى تكون قليلة البلوى بالمثال. الحج أسأل الأخوة قد احنا مطالبين في العمر ماذا؟ مرة بعد الصوم، صوم رمضان قد مطالبين بالعام شهر واحد مو بعد، خب العرفة من في الزواج، الزواج جد نبتلى به مرة واحدة، خب اللي يتورط هذا اعتقد اللي يتزوج أربعة أضمن إلى الجنة، هذا تعرض لابتلاء شديد زين. عموما مثلا صلاة الآيات قد مرة مرتين في السنة وقد ما تجمعون، هاي أمثلة الابتلاءات قليلة قليلين الابتلاء، نحن بالحاج في صلاة الآيات، بعد صلاة الجمعة على القول بوجوبها قبل بالأسبوع مرة، هاي نحو من الأفعال التي نكلف بها، وهناك نحو من الأفعال التي نكلف بها. ترى هذا الاستدلال مهم جدا وراح ينفعني في المطلب البعدي اللي هو قضية النية. ومرة الأفعال التي نكلف بها شديدة البلوى، والله شديدة البلوى مثل ايش؟
متكرر يوميا
مثل ايش؟ مثل صلاة يومية. شوفون باليوم الواحد تتكرر قد الصلاة لا أقل خمس مرات
ما عدا النوافل
الطهارة تشوفون بأن هذا النحرير في العبادة قد يحتاج يوميا للوضوء مرة واحدة، لا أقل يحتاج إلى مرة واحدة. إذن فمثل الصلاة ومثل الطهارة الوضوء، هاي أمور كثيرا ما نبتلى بها، بل يوميا نحن نبتلى بها. وإذا كانت يوميا نحن نبتلى بها، لو كان الباري جل وعلا يريد منا ماذا؟ المدح، مستوعبين القدم بجميع عرضها. بعد مثل هذا الابتلاء المتكرر على جميع المكلفين اللي هو يومي، لا 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 ماذا؟ لا شاع وداع وانتشر بينما على أرض الواقع، احنا جدنا الجواحد يقول يجب عليكم أن تستوعبوا القدم بعرضها جميعا، خصوص من؟ خصوص الشيخ الصدوق. فلو كان مثل هذا الواجب اليومي الذي نبتلى به يوميا، لو كان مثل ما ذهب إليه الشيخ الصدوق لما اختصر الأمر على الشيخ الصدوق بل جاء وداعا وان خاصة هسه لو نعتم تقول له الحج مرة واحدة ولهذا ما انتشر. أقول مثل الوضوء إخوان قضية يومية، قد نتوضأ قد نكرر الوضوء أكثر ما نكرر العاتل مو؟ فلو كان الأمر مثل ما ذهب إليه الشيخ الصدوق من أن المسح كما يستوعب الطول يستوعب ماذا العرض، أقول لكان ذلك الأمر ماذا شائعا ذائعا مشهورا، ولما اقتصر الأمر على ماذا شيخ الصدوق. لهذا لأن الوضوء عام البلوى ولم يشتهر ولم ينتشر الاستيعاب عرضا إلا عند الشيخ الصدوق. أقول لابد أن يكون القول بعدم الاستيعاب لابد أن يكونوا قد أخذوه جيلا بعد جيل وصولا إلى المعصوم عليه السلام. واضح إن شاء الله؟ واضح؟ طبق عبارة. وعلى هذا شو؟ أي شغل ما يفعل تصرف من
الله. شيخنا ما ننظر الحال المخالف يعني.
ليه؟
بالنسبة حال المخالف يعني لو كان مخالف من أهل العلم كالشيخ الصدوق مرة المخالف ليس كالشيخ الصدوق.
خوف ممتاز شيخنا أحسنت. أكو سؤال ثاني حتى.
بالنسبة قول الشيخ الصدوق يكون أشد احتياطا. ما قلنا يعني.
أنا راح أطرح سؤالين فور ممتازين من جناب الشيخ. جناب الشيخ شيخنا شو اسمه؟
شيخ مشتاق.
شيخ مشتاق قال هكذا. خوب مرة إحنا نحكي عن واحد له رأي مخالف من عامة الناس أو عالم ليست له تلك الشأنية. ومرة نتحدث عن واحد مثل الشيخ الصدوق اللي هو واحد من أصحاب الكتب الأربعة. الشيخ الصدوق بالمناسبة رجل العملاق جاء بسبب دعاء الإمام الحجة عجل الله فرجه الشيخ الصدوق الأب عن طريق واحد من السفراء الأربعة طلب من الإمام الغائب عجل الله فرجه الشريف أن يدعو له بالولد. فكان الشيخ الصدوق ثمرة هذا الدعاء المبارك. لا هسه أنا قاعد يعني أقوي إشكال شيخ مشتاق. هسه هذا خب أنا بعدني شيخنا أنا جاوبت له هذا قاعد أنا يعني أدين إشكال شيخ مشتاق بنظر الأخوة. خب واضح هذا مو مجرد تزيين شكل. لا لما يكون الشخص مثل المعصوم عليه السلام ولا سيما قائم أهل البيت عليه السلام ويدعو بالولد فطبعا الشخص هذا لا يكون شخصا ماذا واضح. شيخ الصدوق إلى بعد مكانة علمية كبيرة يكفيه. أنا قاعد لحد الآن شيخ محمد لا أرجو أن لا تستعجلون أنتم خلونا أنا أكمل. أنا مجرد قاعد أبين هسه هذا خوف للفائدة. تدرون أنتم هسه هاي من باب الخروج عن المطلب لأجلي ماذا أن نتعرف على سيرة هؤلاء الأبذاذ من هالباب. شيخ الصدوق يكفيه أنه أستاذ الشيخ المفيد بعد تدرون المفيد وما أدراك من المفيد. شيخ مشتاق يقول لما يكون المخالف مثل هذه الشخصية العملاق طبعا يقول قد يكون لرأيه منزلة ومكانة بحيث كن نعتد به ولا نتخطاه. ما هذا شيخنا سؤالكم كان؟ خوف أحسن شيخ سعد هم ايش قال؟ قال يابا احنا من نجي نقارن بين كلام الشيخ الصدوق وبين كلام المشهور، المشهور قال يكفينا الاصبع الواحد او الاصبعان. الشيخ الصدوق ايش قال؟ لابد من الاستيعاب. يعني الشيخ الصدوق شنو هو؟ يشابه قول المشهور واو كبيرة وزيادة. خب اللي يعمل بقول الشيخ الصدوق راح يمتثل الاثنين، هم يمتثل المشهور، لأن المشهور قالوا له يكفينا الأصبع الواحد وهذا مسح مو بأصبع بل بأكثر، هم يمتثل ماذا؟ قول الشيخ الصدوق. فقول الشيخ الصدوق موافق لل واضح ان شاء الله. بس الشيخ من نبدا انت وياي له عليه لا يخاف على نفسه. لا
لا لا لا
لا لا لا لا لا لا
لا
لا لا لا لا لا لا لا لا
صدوق يقول يعني
تمام. إذا سواء كذا راب قليل إنك. يعني أنتوا هسه أنا هم راح أقرب جناب الشيخ اللي ضدي تبين. يقول جناب الشيخ هكذا، إحنا الغاية من الوضوء إفراغ الذمة، مو نحن نعلم. يعني هسه هو كلام مقارب الكلام شيخ سعد أحسن من شيخ. نحن نعلم باشتغال الذمة بالوضوء، والذي يؤمن والذي يحقق لنا فراغ الذمة ماذا؟ الاستيعاب. هذا كلامكم شيخنا بعد مناصر معارض. انا استانس خوف حتى اذا ضاع بعض الوقت لما تكون الـ 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 الكلام كلام علمي واقعا انا استانس.
الصدوق قال ما قال من باب الاحتياط، الشيخ شوف عن باب الاحتياط ما قال، قال واجب. هذا الواجب
قلنا
هم راح ينسى
انه
لازم
يرفع الصابع. اقول احسن. شوف اخواني يعني ابدي بكلام المشايخ شيخ سعد وجناب الشيخ اللي قالوا قول الشيخ الصدوق احوط. اقول احنا اخوان متى تصل النوبه الى الاحتياط؟ مو خوف على كلامكم مشايخنا، تدرون المفروض نغسل منه من اعلى اليد لانه شنو المفروض نغسل القدمين لانه غسل امر مسح وزياده، مو المفروض نصلي كذا رفعه لان اكثر زياده. شوف اخوان احنا متى نتحدث عن احوال؟ عندما مثلا نشوف هسه سياتي ان شاء الله في المطلب البعدي اللي المفروض انا اخذه اليوم اللي هو كلام الشيخ صاحب الكفايه في قضيه التعبد والتوصل. يقول احنا نشوف في محصل الملف نطبق ماذا؟ الاحتياط. اذا مو دائما احنا اخوان نرجع الى الاحتياط. هذا بالنسبه للسؤالين جناب الشيخ. اما بالنسبه إشكال شيخ مشتاق أو إشكال جيد أن مثل الشيخ الصدوق مرة واحد يخالف شخص عادي. إحنا إخوان ما كان دليلنا هذا رجل وياه، ما كان شوف مرة أقول دليلنا الإجماع، ومرة أقول دليلنا غير الإجماع. إذا كان دليلنا مثل الإجماع بعد تأتي نظرية الاحتمالات للسيد الشهيد، ويأتي ما يعبر عنه بالمضاعف الكمي والمضاعف ماذا؟ كيفي. شنو خلينا نمشي سريعا، مثلا عند إجماع ويخالفون 100 هؤلاء الإجماع، أقول هذا العدد هذا راح مضاعف، نسمي مضاعف ماذا؟ كمي، لأن عدد كبير. ومرة اللي المخالف للإجماع واحد اللي هو مثل شخصية الشيخ الصدوق، يقول صحيح هو وحليل لكن هذا واحد بمئة، فأقول هذا يسميه سيد الشيء مضاحف ماذا؟ كيف؟ احنا اخوان ما تحدثنا عن اجماع، احنا تحدثنا عن فعل، فعل عبادي كما سيأتي هو الوضوء، وهذا الفعل العبادي نحن نبتلى به كثيرا، وإذا كنا نبتلى به كثيرا وكان عام البلوى، يعني ما يقتصر على مكلف، مو من الواجبات الكفائية، واجب عيني بعد. طب لو كان المتوارث من الأم من عصر الأم عليهم السلام جيلا بعد جيل، اللي هو استيعاب القدم عرضا، لكان هذا قد شاع و لاع والسهام. هذا وارث شيخ مشتاق ومقلد زين. إذن انتهى الاستدلال. شيخ يقول حتى لو سلمنا بأن الآية مفسرة للرواية مفسرة للآية، فنقول أن مثل فعل الوضوء عام البلوى كثير البلوى، ولو كان المطلوب منا كما ذهب إليه الشيخ الصدوق لشاع وداع وانتشار، حيث أنه لم يكن كذلك فالحق والإنصاف ما ذهب إليه الشهور. شيخ سعد نطبق عباره. بل
بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا كان هذا المختار يكفي في رد الصحيحة السابقة لصدق عنوان كونها مخالفة للكتاب.
صحيحة لماذا؟ لأنها مخالفة للكتاب، معارضة للكتاب.
فالأمر واضح.
فالأمر واضح. شنو فالأمر واضح؟ أي أن الصواب ما ذهب إليه المشهور، ثم راح يستدرك الشيء. بل
وإن رفضنا ذلك
شنو؟ رفضنا أن الرواية معارضة بالآية. بل شيء
جملة معترضية، كان يدعى أن
الموضة من قبيل المطلق والمقيد. بل يا المطلق راح يصير الآية، ويا المقيد خلينا هاي من المطلق كتبه المفسر اسم مفعول بالفتح، والمقيد كتبه اسم فاعل مفسر بالكسر. بل معذرة الشيخ اي بعد هذا شيخنا هو شوف هذا ايضا من الاستعمالات الوارده عندما نقول مثلا هذا في ابهام مطلق الرد، ماكو تفاصيل، حتى احنا من نقول هذا مطلق يعني ما في ذكر للتفاصيل،
ما يحتاج حاجه
بشرط حاجه
هذا كلام المفسر والمفسر نحكي عليه مطلق مقيد، واحنا اخذنا بالوصول المطلق شيء شيء اخر، هنا كلامنا يخالف ما هو
موجود. حتى ترى حتى الاطلاق والتقييد الاصطلاحي هم اقدر انا اجرجر الطريق. شلون؟ مني يقولون مثلا اكرم العلماء، هسه بين لي هم العلماء المكرمون جاوبوني لا سهل. فهاي بعمومها بإطلاقها شاملة علما، شاملة علما للعادل ولل، لما يأتيني مقيد أو مخصص بعد هذا، مقيد منفصل مخصص منفصل، يقول للعلماء اللي أنا أمرتك بإكرامهم خصوص العلماء، سمعوني ماذا؟ ترى هذا هم ينطبق هنا في المقام. شلون؟ الله سبحانه وتعالى بالآية قال لي امسح إلى كعبيك، وسكت، ما بين لي ماذا طريقة. ثم بعد ذلك يأتي المخصص أو المقيد فيقول لي المدح اللي أوجبناه عليك في الآية القرآنية طريقته الاستيعاب العرضي، هذا اطلاق التقييد الصلاحي ولا اطلاق التقييد الصلاحي؟
اطلاق التقييد الصلاحي يضيق ويوسع، يضيق العقل، ولا يعني روايه اعم للايه.
نعم مفسر
نخرج تاملوا بها الشيخ نواف ابدا. شيخ محمد انا ما اعرف الا اجاوب بعد. شيخ محمد يقول هذا ليس بالاطلاق والتقييد اللفظي. لماذا؟ لان التقييد اللفظي يضيق. واضح؟ من قال لي اكرم العلماء كانت الدائره ماذا؟ وسيعه شامله للفاسق وللعادل. النوبة من عجل قيد ضيق الدائره فجعلها مختصه بخصوص العالم. شوف انا راح اطبق نفس هذا الكلام على الايه وعلى الروايه. الايه كانت مطلقه قالت لي امسح بي الى الكعبين، هسه ما بينت امسح الى الكعبين مستوعدا ام امسح الى الكعبين مع كفايه المسمى. الآية كما تحتمل هذا تحتمل ماذا؟ لا، كما أن قولي أكرم العلماء يحتمل العادل ويحتمل ماذا؟ الفاسق. كذلك الآية الشريفة تحتمل الاستيعاب وتحتمل عدم سمعوني. لما جاءت الرواية جعلتها ماذا؟ تحتمل الاثنين ام ضيقتها وجعلتها مختصه بفرد واحد؟ ضيقتها جعلتها مختصه بخصوص الاستيعاب. واضح شيخ محمد بن
ويمكن ان يقال ان المسح لتمام الكفي لو كان لازما لباعه الشرع.
حتى لو سلمنا بان هذا من قبيل المطلق والمقيد، لكننا نقول بأن الوضوء عام البلوى، فلو كان المسح مثل ما أراد الشيخ الصدوق لا ذاع وشاع وانشتهر. بس
لشدة الابتلاء والحال أن ذلك لم يعرف إلا
ها والحال يا هو والحال أن ذلك والحال أن الاستيعاب العرضي لم يشع ولم يشتهر ولم ينتشر بل عرف من خصوص شيخ الصدر الله وارحمه. أما شرائط الوضوء عندنا وقت إن شاء الله إن شاء الله. شوف أخوان قضية الوضوء شيخ المصنف راح يرجع إليه كرة أخرى، لكن من خلال الحديث عن شرائطه لا عن أقصى. أول مسألة يذكرها الشيخ المصنف هنا وهي مسألة مهمة جدا وذات مطالب علمية دسمة تراد لها شوية انتباه، أن الوضوء مشروط بقصد القربة أم ليس مشروطا بقصد القربة؟ هناك مطلب أصولي يعبر عنه التعبدي سمعوني ماذا؟
التواصل.
شنو التعبدي؟ هذا الذي أخذ في امتثاله ماذا؟ قصد القرب. يعني لا يصح الفعل منك إلا إذا كنت قاصدا ماذا؟ بهذا الفعل التقرب إليه تعالى. طبعا التقرب هنا تقرب ماذا؟ معنوي، لكنه شبه بالقرب المكان. هذا شيء يسمونه تعبدي. أعتقد أروح أمثل الصلاة، فإن الصلاة فإن الصوم لا يصح منك إلا إذا كنت ماذا؟ قاصدا به التقرب. أما لو كنت تصلي لأجل أنها رياضة أوصاك بها الطبيب تشتمل على جميع الحركات الرياضية من قيام من ركوع من سجود. إيه؟ هذا العمل صحيح أم غير صحيح؟ ها؟ غير صحيح. لماذا؟ لأنني لم أقصد التقرب له تعالى بهذا العمل بل قصدته الرياضة. هذا يسمونه شو يسموه هذا؟ طعم. وعندي نحو آخر يسمونه ماذا؟ التوصل. التوصل لمثال شنو؟ مثلا هسه احنا جالسين في هذا المكان، مكان شيء، الأخوة يقولون نقصد بجلوسنا هذا التقرب إليه ماذا؟ تعالى. أسأل الأخوة فهمهم للدرس، موقوف على قصد القربة غير موقوف، وإنما لو قصدوا القربة سوف يحصلون ماذا؟ كذلك هذا الجالس على الكرسي أمامه مرة يقصد بهذا الدرس المباحثة أنه يمرن حباله الصوتي، ومرة ماذا؟ يقصد التقرب لله تعالى من خلال خدمة الأخرى. توصيلي للمادة مشروط بأن أقصد القربة؟ لا. نعم إذا أردت تحصيل الثواب أقصد بعملي هذا ماذا؟ التقرب إليه. المثال اللي هو تحدثوا عنه قضية غسل الثوب، أقول تطهير الثوب من الأخباث هل مشروط بقصد القربة؟ لا. نعم إذا قصدت القربة عند غسلك للثوب تحصل ماذا؟ إذن فالفعل الذي يتقوم بقصد القربة بحيث لا يصح مع عدم هذا القصد يسمى ماذا؟ تعبدي. وأما الفعل الذي ليس كذلك فيسمى ماذا؟ توصلي. هنا يطرح هذا التساؤل، هل الوضوء مشروط بقصد القربة أم ليس مشروطا بقصد القربة؟ قبل أن أتحدث عن هذا المطلب المهم جدا اللي فيه مطالب علمية ممتازة، خلينا أتحدث واضحكم قصد القربة أن يقصد المكلف إيقاع هذا الفعل بنحو ماذا؟ التقرب إليه بنحو امتثال أمره تعالى. النية ها هنا يا أخوان اللي نتحدث عنها مرت بتغييرات كثيرة. النية عند القدماء شيء، نية الفعل شيء، وعندنا ماذا؟ شيء آخر. قدماء العلماء كانوا يتشددون كثيرا في مسألة النية، فكانوا يوجبون على المكلف حينما ينوي ويقصد التقرب إليه تعالى مثلا في الصلاة أن ينوي بأن هذه الصلاة ماذا؟ صلاة الظهر لا صلاة العصر، وأنها أدائية لا قضائية، وأنها تامة لا قصدية، وأنها أربع ركعات لا ثلاث ركعات.
وقف عنك التلفظ؟
لا 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 تفصيلنا واضح
واضح واضح.
القضية ماذا؟ كلها يستحضرها حين البدء بالعمل. وأنه يصلي مأموماً لا إماماً، منفرداً لا جماعة. هاي أنا من ذكرت هاي القيود فواضع عند بقول مو يعني يتلفظ، ولا هاي راح تصير قصيدة معلقة امرأة القيد قبل يكون يقرأ معلقا قبل أول مرة ثم بعد هذا تصلي، لا يعني يكون هذه الأمور جميعا يستحضرها حين ينوي الاتيان به. هذه اللي يعبرون عنه نية الواجه، إذا يقولون مرة وجه الفعل. أما المتأخرون من العلماء فقال هذا كله ماذا؟ لا داعي إليه. لماذا؟ لأن المكلف إذا قصد التقرب لله تعالى أجزأه ذلك من دون الحاجة إلى جميع هذه القيود. وأروح إن شاء الله. هذا نحن عندما نصلي حاليا، المهم ماذا؟ ننوي التقرب لله بهذا هذا إن شاء الله واضح. سؤال فقط دقيقتين سؤال الوضوء هل هو من التعبد أم من التوسل؟ طبعا هذا أنا اللي راح أحكي الأخوة راح يفاجئون إن شاء الله ما يفاجئون. تدرون إحنا هاي صلاتنا صومنا ما أدري خمسنا زكاتنا هذه كلها الأفعال العبادية مشروطة. سؤال اشتراط قصد القربة هل قام الدليل اللفظي عليه من آية أو رواية؟ أقول هاي اللي قد تكون مفاجئة للبعض أن نية اللي هي شرط مقوم للعبادات لا نجد نصا صريحا عليها، وإذا وجد البعض نصا أو نصين فأهمية المسألة لا تتناسب مع قلة النصوص الدالة عليها. فبعد كون نبحث لنا عن ماذا؟ عن طريق آخر لإثبات ماذا؟ أن هذا الفعل تعبدي وليس ماذا؟ توصلي. بس هاي الاحتياجين زين. احنا والاصل مو اكو يسمونه تاسيس الاصل. الشيخ مغفر جان يحكي يقول عندما يدور الامر بين التقدير وال 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 تعليل فان الاصل هو ال ها لا لا سنحكي عن غير. عندما يدور الامر بين العين وبين الكفاية فان الاصل ها عالمي رحم الله عزيزكم عندما يدور الأمر بين التعيين وبين التخييري فالأصل يشعر يكون الأصل تعيين، وذلك لأن التخييري لأن الكفائي يحتاج إلى ماذا؟ إلى معونة زائدة. فمن في هذا الإطلاق أسأل مطلبنا هذا نحن والأصل هذا أصل التوصلية والتعبدية. ليش التوصلية؟ لأن التعبدية تحتاج إلى ماذا؟ الى زيادة اللي هو اشتراط قصد القربة. فالاصل فالاصل التوصلية ان شاء الله. وتمم البحث يوم السبت القابل الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا عبد القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد.